أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جرت عادة الشارحين لأي كتاب من الكتب المتنية والدرسية أن يمهدوا بمقدمة لدرسهم ولشرحهم، ولكن قبل البدء بتعيين المطالب التي لابد من تقديمها، لابد من التفريق بين أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الذي يصطلح عليه بأجزاء العلم، الأمر الثاني هو الذي يصطلح عليه بالرؤوس الثمانية، والأمر الثالث هو الذي يصطلح عليه بالمبادئ العشرة. وهذه أمور اصطلاحية وموجودة في كتب القدماء خاصة، وإن كنا لا نجدها بشكل دقي في كتب المعاصرين، بل الذي نجده في كتب المعاصرين فيه نوع من الخلط بين هذه الأمور، وخاصة الخلط بين ما يسمى الرؤوس الثمانية والمبادئ العشرة. أما بالنسبة إلى أجزاء العلم ففي كتاب البرهان، ففي كتاب البرهان مثلا ككتاب الجوهر في شرح منطق التجريد وغيره، نجد أن المناطق سطروا هناك مبحثا تحت عنوان أجزاء العلم، وذكروا أن كل علم برهاني يتألف من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمبادئ والمسائل، أو ما له البرهان وما منه البرهان وما عليه البرهان. فالموضوع هو ما له البرهان أو ما عليه البرهان، والمبادئ ما منه البرهان، والمسائل هي ما له البرهان. طبعا هذه أجزاء العلم، وقد جعلت المبادئ والموضوع من أجزاء العلم، وأنتم تعرفون وسيأتي إن شاء الله تفصيلا تحقيق المسألة برهانيا أن مبادئ العلم ليست جزءا من العلم، بل مبادئ العلم يتم تسلمها ووضعها قبل البدء بالعلم. وكذلك موضوع العلم من حيث التصور والتصديق، أو من حيث الحد والهلية البسيطة، لا يبحث في نفس العلم، إنما يتم تسلمه ووضعه إما على نحو المصادرة أو غير ذلك كما تقدم أو كما سيأتي إن شاء الله. ولكن الأمر سهل، لأنهم قصدوا من أجزاء العلم أجزاء العلم بمعنى أجزاء المنظومة العلمية والمنظومة الفكرية. كل علم لابد أن يشتمل على هذه الأمور الثلاثة: الموضوع والمسائل والمبادئ. طبعا سيأتي إن شاء الله البحث عن المسائل، وأنهم قسموا المسائل على ما في مخطوطة عند الشيخ حسن زاد آملي كما يعبر للملا علي النوري، أن مسائل العلم أيضا تقسم إلى أنحاء ثلاثة: منها ما يكون موضوعها هو نفس موضوع العلم، ومن المسائل ما يكون موضوعها فرد من موضوع العلم، ما يكون موضوعها فردا من موضوع العلم، ومن المسائل ما يكون الموضوع فيها عرضا ذاتيا لموضوع العلم. فسموا الأول أو سموا القسم الأول من المسائل بأجزاء العلم، وسموا القسم الثاني بالجزئيات تبعا لأن الموضوع هو فرد لموضوع العلم، وسموا القسم الثالث بالفروع. غاية الأمر ما أريد أن أنبه عليه هو أن المسائل أيضا على أقسام، بعضها على نحو الجزئية يعني الجزء، وبعضها على نحو الجزئي، وبعضها على نحو الفرع. على أي حال، غاية الأمر الذي أريد بيانه هنا هي أن اصطلاح أجزاء العلم الذي يتألف من الموضوع والمسائل والمبادئ هو اصطلاح نجده في كتب البرهان. إذا أراد أي باحث أن يشرح أو يبين هذا العلم ما هو، ما هي مبادئه التصورية والتصديقية التي منها ينطلق، ما هو موضوعه، ما هي مسائله، هذا الاصطلاح الأول وهو اصطلاح أجزاء العلم. الاصطلاح الثاني وهو اصطلاح الرؤوس الثمانية، ومع الأسف الشديد أن الرؤوس الثمانية يستعمل في وقتنا الحاضر بمعناها الخاطئ، فيقال مثلا عند افتتاح أي درس إن لكل علم رؤوس ثمانية ويعدد، لكن بحسب الاصطلاح إن الرؤوس الثمانية هي ما كانت توضع مقدمة للكتاب لا للعلم، فتجد مثلا أن كاتب كل كتاب يقول أنا فلان أكتب هذا الكتاب الذي ينتمي إلى العلم الفلاني، الصناعة الفلانية، ورتبته، رتبة هذا الكتاب هي هذه الرتبة بالنسبة إلى البناء العلمي للفرد أو بالنسبة إلى منظومة المؤلفات الموجودة إلى غير ذلك. فالرؤوس الثمانية بحسب اصطلاح القدماء هي رؤوس ثمانية للكتاب، لذلك نجد مثلا من أقدم النصوص ما ذكره المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، قال اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل كتاب، وهي الغرض والعنوان، عنوان الكتاب والمنفعة والمرتبة وصحة الكتاب ومن أي صناعة هو هذا الكتاب. طبعا هو يكمل كتابه يقول أما كتابي فعنوانه المواعظ والاعتبار لنكتة كذا، أما المؤلف فهو أنا فلان ابن فلان ابن كذا، يكمل في كتابه. أيضا يذكر صاحب شرح التهذيب في المنطق أيضا ما لفظه، وكان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية، الأول الغرض لئلا يكون طلبه عبثا إلى غير ذلك. ثم مثلا والذي يؤكد هذا الأمر أن المطلب أن الأمر السابع مثلا من الرؤوس الثمانية التي ذكرها صاحب شرح التهذيب مثلا قال والسابع القسمة والتبويب، يعني الكتاب على كم باب. كنت مثلا تجدون في كتب القدماء يقول وقد صنفته على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة وكذا، هذا من رؤوس الثمانية للكتاب. على أي حال، فإذا الرؤوس الثمانية على ما ذكر في كلماتهم هي أولا الغرض من التأليف، وثانيا المنفعة أي منفعة الكتاب، وثالثا عنوان الكتاب، رابعا المؤلف، خامسا صنف الكتاب ومن أي علم هو، سادسا مرتبة الكتاب، سابعا القسمة ويعنى بها الأبواب، وثامنا الأنحاء التعليمية كما يذكرون بحسب اصطلاحه. يعني كيف يرد الكاتب المسائل، كيف يثبتها، يضع النتيجة أولا ثم يذكر المقدمات، أم يضع المقدمات ثم يصل منها إلى النتيجة كما ذكر أيضا صاحب كشاف اصطلاحات العلوم. قال مثلا من الأنحاء التعليمية البدء من النتيجة لأنها المقصود ثم التدليل عليها، أو البدء بالمقدمات ثم النتيجة، يعني يتكلم عن نحو التعليم في الكتاب. طبعا هذه هي الرؤوس الثمانية للكتاب، ولكن يوجد بعض النكات المهمة، هو أنه ما الفرق بين الغرض والمنفعة، ما الفرق بين الغرض والمنفعة، جعلوا الغرض رأسا من هذه الرؤوس الثمانية، الغرض من تأليف الكتاب، وجعلوا المنفعة رأسا آخر من الرؤوس الثمانية، فما هو الفرق بين الغرض والمنفعة؟ ذكروا أن الغرض والمنفعة يختلفان عنوانا، وإن كان بالإمكان أن يتحدا معنونا ومصداقا. الغرض يعنى به السبب الباعث للكتاب عن الكاتب على تأليف الكتاب، حيثية صدور الفعل من فاعله. أما لا الغاية، نعم الغاية قد تكون غرضا، لكن نعم هذا الذي قلت، ولكن ليست كل غاية غرض، ولذلك قالوا إن أفعال الله معللة بالغايات لا بالأغراض في كتبهم الكلامية، قالوا لأفعال الله غايات وليس لها أغراض، لأن الغرض يرجع إلى الفاعل بالقصد، إلى الفاعل الذي يريد، الذي له داع وقصد إلى فعله. على أي حال، فالمقصود من الغرض هو الباعث على تصنيف الكتاب. مثلا قد تجد كاتبا يقول وقد صنفت هذا الكتاب لأني لم أجد مثلا من حيث المضمون وجدت نقصا فصنفت الكتاب، هذا غرض. أو قد يقول لا، المعلومات الموجودة في الكتاب موجودة في غيره ولكن وجدت نقصا في ترتيبها مثلا، هذا الغرض الباعث على الكتاب، هذا الغرض. أما فرقه عن المنفعة، المنفعة هي الغاية، يعني التي يحصلها قارئ الكتاب. المنفعة بالنسبة إلى قارئ الكتاب أو بالنسبة إلى المتعلم. لذلك أيضا يقول صاحب حاشية شرح التهذيب، يقول إن الغرض والمنفعة متغايران بحسب الذات، يقصد بحسب الذات عنوانا وإن انطبقا معنونا، يعني قد يكون الغرض الباعث للمؤلف على تأليف الكتاب هو إيجاد المنفعة، يعني الغاية في الجملة. فإن الغرض هو الترتب الباعث للفاعل على صدور الفعل، والمنفعة هي المترتب الحاصل عند حصول الفعل مطلقا، سواء أكان باعثا للفعل أم لا. فإذا هذه هي الرؤوس الثمانية: الغرض والمنفعة وعنوان الكتاب والمؤلف وصنف الكتاب ومرتبة الكتاب والقسمة بمعنى الأبواب والأنحاء التعليمية. هذه طبعا إذا جئنا إلى كتابنا، كتاب نهاية الحكمة، نجد أن المصنف قدس سره قد ذكر في عنوان المقدمة كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة، يعني هو لم يجعل المقدمة مقدمة كتاب، بل مقدمة يعني هذا بمنزلة المدخل لهذه الصناعة، هي قيد احترازي، يعني المدخل للصناعة ليس مدخلا للكتاب، فلا أذكر فيه الرؤوس الثمانية، هو مدخل للصناعة. فالمقدمة التي يذكرها العلامة قدس سره هي مقدمة العلم كما سيأتي، لا مقدمة الكتاب، يعني لا يذكر فيها الرؤوس الثمانية. هذا بالنسبة إلى الرؤوس الثمانية إذن وأجزاء العلم كما ذكرنا. ونحن إن شاء الله سنبين الرؤوس الثمانية وإن لم يذكرها المتن، يعني سنبين حال المؤلف، سنبين عنوان الكتاب، سنبين الغرض الباعث على تأليف العلامة للكتاب، سنبين المنفعة المترتبة لمن يدرس هذا الكتاب، سنبين الأنحاء التعليمية في الكتاب، الأبواب في الكتاب، إلى غير ذلك، وهي أمور لم يذكرها المصنف وقد تصيدها المحققون والشرح أيضا. هذا بالنسبة إلى الرؤوس الثمانية. بقي العنوان الثالث والاصطلاح الثالث وهو المبادئ العشرة، وهي محل البحث، وهي الصيد يعني في هذا المجال، وهي الأساس. وقد نسب نظم الأبواب أو المبادئ العشرة لكل علم، والتي هي مبادئ العلم لا مقدمة الكتاب، لأن مقدمة الكتاب هي الرؤوس الثمانية. مبادئ العلم لأحد الشعراء وهو محمد بن علي الصبان قال: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبته وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشر. لاحظ، لم يضع المؤلف، وضع واضع العلم، لأن الكلام عن مبادئ العلم لا عن الرؤوس الثمانية للكتاب وغيرها. وقد ذكر التفتزاني في مطوله أن مقدمة العلم ثلاثة أمور: هي الموضوع والتعريف والغاية، ومن ثم تراكم البحث حتى وصلت إلى عشرة مبادئ. فإذا المبادئ العشرة هي اصطلاح عندها، مبادئ العلم لا الرؤوس الثمانية التي هي مقدمة الكتاب. فحيث لا كتاب لا رؤوس ثمانية، لكن يوجد مبادئ عشرة.
لكن الفرق إذا في الاعتبار فقط يعني.
لا 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 لا، يوجد الفرق حتى في العناوين. يعني مثلا في الرؤوس الثمانية، أحد الرؤوس الثمانية هي المؤلف، مؤلف الكتاب. بينما في المبادئ العشرة لا يوجد عنوان المؤلف، يوجد واضع العلم مثلا. في الرؤوس الثمانية يوجد الأنحاء التعليمية في الكتاب، كيف يكتب وكيف بيانه في بيان المسائل، هذا لا نجده في المبادئ العشرة. فإذا المبادئ العشرة هي هذه الأمور: أولا الموضوع، وثانيا تعريف. طبعا يراد من التعريف التعريف الإجمالي له ببيان أحد خواصه مثلا. ثالثا الثمرة، الثمرة المقصود منها غاية العلم، المنفعة، ولا يقصد منها الغرض، لأنه لا نتكلم عن غرض تأليف كتاب، نتكلم عن الغاية يعني في نفس الأمر. ثم نسبة العلم إلى بقية العلوم، لا نسبة الكتاب وأن هذا الكتاب من أي صناعة هو، أو أن هذا الكتاب ماذا يقرأ قبله وماذا يقرأ بعده. يعني مثلا في كتاب نهاية الحكمة نقول كتاب نهاية الحكمة لابد أن يقرأ قبله المنطق، هذا نسبة الكتاب. تارة لا نقول أو لابد أن يدرس قبله بداية الحكمة، لا يدرس نهاية الحكمة قبل بداية الحكمة، هذا نسبة الكتاب تذكر في الرؤوس الثمانية. أما نسبة العلم نقول هذا العلم يدرس بعد الطبيعيات أم قبل الطبيعيات، يعني من حيث العلم. هذا فإذا النسبة. فضل العلم، طبعا فضل العلم وشرف العلم يبحث أيضا عن حيثية فضل العلم. ما هي الحيثية؟ هل حيثية المنهج المتبع في تحقيق المسائل، أم حيثية شرعية، أم حيثية تهذيبية للنفس إلى آخره. قد ذكروا هذه المباحث يعني. ثم واضع العلم، واضع العلم وأسماء العلم. طبعا هناك في قضية الحكمة والفلسفة هناك أيضا مشاكل في قضية واضع العلم كما سنجد. يعني نحن في عند تحقيق مبادئ العشرة للحكمة الإلهية سنقول أن ما هو دارج على الألسن أن الفلسفة بدأت يونانية هو من التزييفات كتاب التاريخ في أوروبا والغرب، ولا الأمر ليس كذلك، حتى على ما يصرح به الشيخ الرئيس. يعني مثلا أنا لا أريد أن أستبق الأمر، ولكن من باب التشويق كما يقال، مثلا الشيخ الرئيس في كتاب عيون الحكمة يقول مبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية، يعني الفلسفة النظرية يقصد بها مقابل العملية، يعني حتى الطبيعيات والتعليميات والإلهيات، من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه. يعني يذكر أن حتى الفلسفة الإلهية هي من الشريعة ومن الأنبياء. حتى أن صدر المتألهين يقول أيضا كلام شبيه بهذا الأمر عندما يأتي إلى ذكر اليونان، يقول إن الحكمة الإلهية نشأت كذا، إلى أن قال وأما الروم واليونان فلم يكن تكن الحكمة فيهم قديمة، وإنما كانت علومهم أولا الخطب والرسائل والنجوم والأشعار، وكانوا صابئة يعظمون الأصنام والكواكب حتى بعث إبراهيم عليه السلام. يعني هذا أيضا في قضية واضع العلم لا نستهين بهذه القضية كما سيأتي بعد. ثم أسماء العلم ومبادئ العلوم التي عبر عنها الشارع بالاستمداد. مبادئ العلوم من أي شيء يستمد مبادئه. ثم حكم الشارع، طبعا هذا الأمر جيد الالتفات إليه، بعض العلوم نهى عنها الشارع، بعض العلوم لم يعتبرها الشارع نافعة، مثلا مثل علم الأنساب كما في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل إلى المسجد ذات يوم فوجد شخصا يتحلق حوله بعض الأفراد، فسأل من هذا؟ قالوا علامة. قال ما هو علمه؟ قال يعرف الأنساب. قال هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. يعني أيضا حكم الشارع. وبعض العلوم واجب على نحو الكفاية، وبعض العلوم واجب عينا إلى غير ذلك. فنذكر حكم الشارع خاصة أنه وردت بعض الروايات ورد فيها لفظ الفلسفة والنهي عن الفلسفة، فنحن نشير إن شاء الله إلى حكم الشارع من هذه الجهة. وأخيرا المبدأ العاشر هو المسائل، طبعا المسائل تبحث فيها أن المسائل إما هي نفس القضية أم هي العرض الذاتي واختلفوا. قد يكون اختلافا اصطلاحيا، هل المسألة هي الموضوع والمحمول أم المسألة هي العرض الذاتي كما ذكر. على أي حال يظهر من المبادئ العشرة أن بين المبادئ العشرة وأجزاء العلم عموم وخصوص مطلق، يعني كل أجزاء العلم تذكر في المبادئ العشرة للعلم. فإذا تبقى القضية أنه لابد من التفريق بين المبادئ العشرة للعلم والرؤوس الثمانية للكتاب. ونحن نسلك إن شاء الله كمقدمة للدرس لا للكتاب بذكر الرؤوس الثمانية للكتاب، رؤوس الثمانية، ثم ننعطف بعد ذلك إلى ذكر المبادئ العشرة للعلم التي تشكل في جزء منها مقدمة المصنف. يعني المصنف في مقدمته ذكر مثلا الثمرة، وجه الحاجة، ذكر كيفية تحقيق المسائل، ذكر الموضوع، ذكر شيئا عن التعريف. فالمصنف في مقدمة الكتاب انصب جهده على ذكر المبادئ العشرة وإن لم يذكرها جميعا يعني، ولم يذكر رؤوس الثمانية. ونحن سنشرع بذكر الرؤوس الثمانية للكتاب كمقدمة لهذه الدروس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المبادئ العشرة. الرؤوس الثمانية كما صار واضحا، ونحن لن نسير على سير الترتيب الذي ذكروه من البدء بالغرض وإلى غير ذلك، بل سنبدأ أولا بالمؤلف. فإذن الرؤوس الثمانية أكررها فقط سريعا بهذا الترتيب: المؤلف، الغرض من التأليف، عنوان الكتاب، من أي صناعة هو، منفعة الكتاب، مرتبة الكتاب، تبويب الكتاب، وأنحاء التعليم في الكتاب. نبدأ بالمؤلف. والكلام على الحياة العلامة الطباطبائي المؤلف طبعا كتب الكثير، ولكن لعله من أهم ما كتب في حياة العلامة ما كتبه تلميذه آيت الله الجوادي تحت في هذا الكتاب الفارسي شمس الوحي التبريزي، هو سيرة علمية له. والكتاب الآخر وهو كتيب جيد جدا كتبه السيد هادي خسرو شاهي أيضا باللغة الفارسية بعنوان حول العلامة، ترجمته بالعربية دردوري علامة. والكلام يقع على أمرين، أنا انتخبت هذين الأمرين كي لا أطيل الكلام حول العلامة. الأمر الأول في بعض مواقف حياته العلمية، والأمر الثاني في بعض أقوال العلماء فيه، تبركا بهذا السيد والعلامة الجليل الذي عانى ما عناه في حياته العلمية، سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الاجتماعية. العلامة الطباطبائي ولد في أوائل القرن الماضي في العام 1904 ميلادي، وهو حسني النسب، وإن كان عندما يريد أن يوقع اسمه يذكر الحسني الحسيني، والظاهر أنه يذكر أنه حسيني من طرف الأم، ولكن هو حسني النسب، ينتهي نسبه إلى كما باقي السادات الطباطبائيين إلى إبراهيم طباطبا، الذي أظن بينه وبين الإمام الحسن المجتبى إما واسطة أو أكثر، واسطتين أو ثلاثة. درس المقدمات والسطوح في تبريز مسقط رأسه، ثم انتقل إلى النجف، وعندما وصل إلى النجف كما يخبر نفس العلامة ذهب إلى ضريح أمير المؤمنين عليه السلام وسأله الصواب، وأن يرزقه الصواب في العمل والعلم والتحصيل. ويقول هو أنه بعد هذه الحادثة كان في الحجرة، فدخل جاء إلى باب الحجرة شخص وقال له على ما ينقل السيد هادي خسرو شاهي في هذا الكتاب دربوري علامة، يقول من قال له هذا الشخص: من الجيد أن يأتي الشخص إلى النجف للتحصيل، ولكن علاوة على التحصيل لابد أن يفكر بتهذيب وتكميل نفسه وأن لا يغفل عنها. ثم يكمل العلامة ويقول: وكان هذا العالم هو السيد القاضي. وينقل العلامة الطباطبائي أنه في يوم من الأيام يقول: رأيت السيد القاضي في السوق، فوضع يده على كتفي وقال: إذا أردت الدنيا فعليك بالتهجد وصلاة الليل، وإذا أردت الآخرة فعليك بالتهجد وصلاة الليل. ثم بعد أن قضى أكثر من 10 سنوات في النجف، رجع إلى تبريز بسبب بعض المشاكل الاقتصادية والمعيشية، ويقول أنه قضى أسوأ أو أصعب، هو يعبر بالصعوبة، أصعب مراحل حياته في تبريز، كان يشتغل بالأراضي وغير ذلك، إلى أن انتقل إلى قم وبدأ بدرس الفقه والأصول، بدأ بتدريس الفقه والأصول، إلى أن وجد أن العلوم العقلية والتفسير القرآن محل نقص، ولا يتصدى لهذين العلمين أو لهذين الفنين من به الكفاية، فتصدى، وخاصة أنه نظر أيضا كما ينقل، نظر إلى أن حاجات المجتمع لا ترفع بمجرد الفقه والأصول، بل لا بد من العلوم العقلية والتفسير، فشرع بهذين الدرسين، وكان قد شرع في مدرسة الحجتية بدرس التفسير. هذا بالنسبة إلى نبذة ذكرناها تبركا بسيرة العلامة صاحب الكتاب مؤلف الكتاب. ثم أتيت ببعض ما نقل من أقوال العلماء فيه، يقول آية الله مطهري الشهيد مطهري والذي استشهد في حياة العلامة، ما لفظه في كتاب حق وباطل، يقول هو رجل عظيم وجليل القدر جدا جدا، بحيث يجد الإنسان أنه مضطر خلال 100 عام القادمة إلى الجلوس واستيعاب أفكاره تحليلا وتجزئة وإعطائها ما تستحق من قيمة. العلامة الطباطبائي قدم العديد من النظريات في الفلسفة التي هي نظريات على مستوى عالمي، بحيث قد نحتاج إلى ما يقرب من 50 إلى 60 سنة حتى تبرز وتتضح قيمته. أيضا آية الله حسن زاد آملي أيضا يقول في كتابه زارويك نكتة، يقول كان من أولياء الله، كان دائما في حالة الحضور والمراقبة والتوجه، كم صادف أنني حين كنت ألتقيه كان نظري يقع على محياه، وكنت أتشرف بزيارة ولقاء طلعته ووجهه المبارك، كنت ألاحظ أن ظاهر حاله أن ظاهر حاله وفكره انعكاس لباطنه، كنت أشعر بأحواله من ظاهره، كان تجسيدا عينيا ومتحركا لصورة العصر، لقد ترسخت هذه الحقائق فيه، هو نفسه كان لديه اهتمام خاص بهذه السورة المباركة، أعني سورة العصر. ارجعوا إلى تفسير الميزان وسترون أنه في مستهل تفسيره لهذه السورة بيّن أن الله تعالى قد ذكر في هذه السورة القصيرة كل معارف القرآن وجميع الحقائق الإلهية والإنسانية. يقول الشيخ حسن زادة، خلاصة الأمر لقد كان مظهرا حيا ومتحركا لسورة العصر بين الناس. وأخيرا الكلمة الأخيرة لآية الله شيخ المصباح اليزدي، يقول لقد سأل المرحوم الشهيد مطهري إنك تجلل وتعظم العلامة الطباطبائي بشكل غير عادي، وتعبر عند ذكره بتعبير روحي فداه، ما سبب كل هذا التعظيم؟ قال لقد عرفت والتقيت الكثير من الفلاسفة والعرفاء، ولكن احترامي الكبير وتعظيمي للعلامة الطباطبائي ليس من جهة أنه فيلسوف فقط، بل لجهة أنه عاشق لأهل البيت عليهم السلام. العلامة الطباطبائي في شهر رمضان كان يذهب في وقت الإفطار وينهي صومه بتقبيل الضريح المقدس للسيدة المعصومة عليها السلام، فيذهب أولا إلى الحرم الشريف ويقبل الضريح المقدس، ومن ثم يرجع إلى البيت ويأكل طعام الإفطار. لقد كانت هذه الصفة هي التي جعلتني متعلقا به إلى هذا الحد. هذا إذن ما أردنا بيانه على نحو الاختصار بالنسبة للأمر الأول من الرؤوس الثمانية للعلم، هو حال المؤلف، هو العلامة الطباطبائي. الأمر الثاني من الرؤوس الثمانية للكتاب، أنا قلت العلم للكتاب، الأمر الثاني من الرؤوس الثمانية للكتاب هو الغرض من التأليف، غرض من تأليف الكتاب. وبات واضحا بين الطلاب ومسموعا جدا أن الطلاب قبل البداية والنهاية كانوا يقرؤون، أول ما يقرؤون من الفلسفة شرح المنظومة لملا هادي السبزواري، والمنظومة هي أبيات من الشعر كتبها ملا هادي السبزواري ثم شرحها، هو نفسه شرح هذه المنظومة. وكان الطلاب يقرؤون هذا الكتاب، يدرسون هذا الكتاب، إلى أن واجهوا الكثير من الصعوبات في دراستهم لهذا الكتاب، خاصة أن الكتاب فيه الكثير من الإحالات، فيه النكات الأدبية واللغوية التي لا تفيد طالب الحكمة بشكل أساسي. ولذلك كان حتى أنه إذا قرأتم الشرح المنظومة تجدون مثلا عندما يريد أن يرجع ضميرا أو يشرح بيتا يذكر عدة وجوه وهو الكاتب، قد يراد منه كذا وقد يراد منه كذا وغير ذلك، ففيها بعض الصعوبات يعني كانت لطالب الحكمة من حيث التنظيم والترتيب وبيان المسائل. فطلبت إدارة مدرسة حقاني، مدرسة الشهيدين في شارع سمية، شهيد قدوسي وبهشتي، طلبت من العلامة وأن يصنف في كتابة أو كتابين تدريسيين لطلبة الحكمة، فصنف البداية والنهاية، فصنف كتاب البداية والنهاية، ورفع وحاول من خلال هذين الكتابين أن يرفع النقص الموجود عند من يريد أن يدرس الفلسفة عما كان يعانيه يعني دارس الفلسفة في شرح المنظومة. ولذلك تقريبا ما هو موجود في البداية والنهاية تفادى العلامة فيه هذه النقائص الموجودة في شرح المنظومة. قد نجد في شرح المنظومة مثلا استشهادا بآية قرآنية بيانا لمطلب عرفاني، أحيانا يأتي صاحب المنظومة ويأخذه الكلام إلى بيان مطلب عرفاني فيستخدم الاصطلاحات العرفانية الخاصة، فلا يشعر الطالب أنه يسير سيرا برهانيا واضح المعالم من خلال البيان، وهذا كان الغرض للتأليف، كان الغرض من التأليف، الغرض الباعث للعلامة على التأليف. أما الرأس الثالث من الرؤوس الثمانية وهو عنوان واسم الكتاب، لابد من الالتفات أن كتاب نهاية الحكمة ليس نهاية للحكمة، ليس كتاب نهاية الحكمة هو نهاية للحكمة بحيث أن من قرأ نهاية الحكمة فقد انتهى من الحكمة، ليس الأمر كذلك، بل إن يظهر أن العلامة إنما عنون هذا الكتاب بكتاب نهاية الحكمة قياسا على البداية الحكمة، وأنه يشكل المرحلة الثانية من دراسة الفلسفة للمبتدئين بدراسة الفلسفة، فالمبتدئ بدراسة الفلسفة يبدأ بالبداية ثم ينتهي بالنهاية، ولكن نهاية الحكمة ليست هي نهاية للحكمة. الرأس الرابع من رؤوس العلم أنه من أي صناعة هو، ولا شك أنه من صناعة الحكمة الإلهية والفلسفة العليا، على ما سيأتي بيانها تفصيلا معنى تعريف الحكمة الإلهية. الرأس الخامس من رؤوس العلم من رؤوس الكتاب هو منفعة هذا الكتاب. طبعا ذكر الشراح وذكر الكتاب الكثير من المنافع التي ينالها الطالب من دراسة كتاب نهاية الحكمة، منها مثلا أن العلامة لم يخلط المناهج، لم يأتي مثلا بمنهج نقلي تارة، بمنهج عرفاني، بمنهج حتى على مستوى البيان، أيضا ترتيب الفصول والأبواب ترتيبا منطقيا رياضيا، أيضا من المنافع أن الطالب يمر على دورة فلسفية كاملة بترتيب دون إحالات، وغيرها مثلا أنه في اختياره إلى بعض البراهين التي يذكرها هي براهين محكمة ومتينة، فهذه أيضا منفعة دراسة هذا الكتاب وهو واضح. أما بالنسبة إلى مرتبة الكتاب وهو الرأس السادس من الرؤوس الثمانية، فالكلام يقع على أمرين. أولا مرتبة الكتاب بالنسبة إلى سائر الكتب، وثانيا مرتبة الكتاب بالنسبة إلى المنظومات الفلسفية. بالنسبة إلى المنظومات الفلسفية لا شك أن هذا الكتاب يقع ضمن منظومة الحكمة المتعالية، هو كتاب فلسفي ينتمي إلى منظومة الحكمة المتعالية، ليس كتابا مشائيا، ليس كتابا إشراقيا، وإن كان المصنف قدس سره أورد في بعض المباحث مباحث سيرا على ما ذكره المشاء كما نجد في مرحلة المقولات المرحلة السادسة، ولكن هو في الجملة كتابا، هو كتاب ينتمي إلى منظومة الحكمة المتعالية الصدرائية، وإن كان البعض ذكر أن الصدرائية أو الحكمة الصدرائية لها ارتقاء على يد العلامة الطباطبائي نتيجة الابتكارات والإبداعات التي أدخلها، وسماها البعض بالصدرائية الجديدة وعلى رأسها العلامة الطباطبائي. أما بالنسبة إلى مرتبة الكتاب في السير التحصيلي، لا مرتبة الكتاب في نفسه من أي منظومة فلسفية، هو السير التحصيلي. جرت العادة أن الطالب يدرس كتاب البداية ثم كتاب النهاية في مقدماته وسطوحه في الحوزة، ولكن في الحقيقة نحن إذا دققنا نجد أنه نعم، من لا يريد التخصص في الفلسفة نعم فليكتفي بالبداية والنهاية، فلينظر إلى هذين الكتابين، إلى منظومة فلسفية كاملة، إلى مباحث تذكر سواء عند شيخ الرئيس أو عند صدر المتألهين أو غيره. نعم، من لا يريد التخصص يكفيه هذا الكتاب. أما من أراد التخصص فإنه لا بد أن يكون، ولذا أغتنم الفرصة عند الكلام عن مرتبة الكتاب، أغتنم الفرصة لأقول أن السير الذي ينبغي أن يسير فيه المتخصص في الفلسفة يبدأ بالمنطق أو نظرية المعرفة على الاختلاف يعني في المسألة، يبدأ بالمنطق فيختار منطق المظفر يعني كتابا ابتدائيا في المنطق، ومن ثم يدرس متن منطق الإشارات، ثم شرح المحقق الطوسي على منطق الإشارات، ثم برهان الشفاء. أما سائر الكتب المنطقية، وما أذكره هو رأيي الخاص، وسائر الكتب المنطقية التي لا أريد الإتيان على ذكر أسمائها، كلها تغذت على مائدة الشيخ الرئيس بن سينا في المنطق. حتى أرجع إلى كتاب الجوهر تجد أنها أحياناً صفحات يأخذ العلامة قدس سره العلامة الحلي من الشرح المحقق الطوسي على الإشارة، أحياناً صفحات يأخذ، كلهم في المنطق تغذوا على مائدة الشيخ الرئيس. فالسير الطبيعي هو أن نأخذ دورة منطقية مختصرة أو على كتاب أولين ابتدائي هو منطق المظفر، ثم ننتقل إلى متن الشيخ الرئيس في الإشارات، ثم شرح المحقق الطوسي، ثم برهان الشفاء، ونكون قد أنهينا المنطق. وعلى هوامش دراستنا لهذه الكتب نقرأ ونطالع الكتب الأخرى من الجوهر والشمسية وحواشيها وغير ذلك. هذا أولا بالنسبة إلى المنطق. ثانيا دراسة الحكمة المشائية، مبتدئا من الطبيعيات المشائية. الحكمة المشائية لابد أن نبدأ من الطبيعيات، والأفضل أن يدرس الأنماط الثلاثة من طبيعيات الإشارات، ولا يصرف الوقت في طبيعيات الشفاء إلا بحثا وتحقيقا لا دراسة، وإن كان يستحسن البعض دراسة مبحث النفس من طبيعيات الشفاء، لكن نبدأ بالحكمة المشائية، الطبيعيات، النمط الأول والثاني والثالث من الإشارات والتنبيهات مع شرح المحقق الطوسي، نمط الأول في تجوهر الأجسام، نمط الثاني في الجهات والميول، النمط الثالث في علم النفس الفلسفي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى سائر الأنماط، أنماط الإشارات والتنبيهات وهي الحكمة الإلهية، من النمط الرابع إلى النمط السابع أو الثامن، لأن التاسع والعاشر هي في العرفان والحكمة العملية أو في العرفان وأسرار الآيات، وأما النمط الثامن من الأسفار فهو بارزخ في البهجة والسعادة، بارزخ بين الإلهيات والعرفان، هذه الحكمة المشائية. ثم يدرس إلهيات الشفاء، وإن كان يستحسن دراسة إلهيات الشفاء بعد طبيعيات الإشارات، لأن إلهيات الشفاء إلهيات بالمعنى الأعم، أما إلهيات الإشارات فهي إلهيات بالمعنى الأخص، فيدرس طبيعيات الإشارات، إلهيات الشفاء، ثم يرجع إلى إلهيات الإشارات والتنبيهات، ثم بعد ذلك يأخذ دورة في حكمة الإشراقية، ويمكن قراءة دروس في الحكمة الإشراقية لسيد الزنفناه الذي هو مجلدين بالفارسية واختصر لمجلد باللغة العربية يعني ترجم. ثم الحكمة المتعالية، منظومة الحكمة المتعالية لا يمكن دراستها كدراسة الشيخ الرئيس يعني الحكمة المشائية، لأن الحكمة المتعالية صنف صدر المتألهين كتبه بشكل مبعثر جدا، بحيث أنك قد تجد أن صدر المتألهين قد كتب كتابين في زمان واحد. مثلاً في مثلاً تجد أنه في الهداية الأثيرية الذي كتبه مثلاً في بداية حياته وكان مشائياً على ما يقال فيه يحيل إلى الأسفار. في الهداية الأثيرية يحيل إلى الأسفار، شرح الهداية الأثيرية. وقد بل قد تجد في كتابين يحيل الصدر المتعليل أحدهما للآخر، ارجع فيك إلى كتابنا كذا، وفي الكتاب يقول ارجع إلى كتابنا كذا. هو كتاب مبعثر، وكتاب الأسفار ليس هو آخر ارتقاءات أراء صدر المتألهين، بل إن في الحقيقة على ما يذكر الشهيد مطهري في حواشيه وتعليقاته، يقول الظاهر أن صدر المتألهين كتب الأسفار ولم يراجع، بل هو كان أشبه بدائرة معارف، يعني يأتي بكل شيء ذكر في المطلب، يأتي بكل شيء ذكر في المطلب، حتى يأتي بنص عبارة الفخر الرازي أحيانا 4-5 صفحات بنص عبارة، وإن كان لا يشير أحيانا إلا أن هذه هي عبارة الفخر الرازي. فإذا هو كتاب، وشهيد مطهري في تعليقاته وحواشيه كثيرا ما كان يضع أن الأسفار غير مبوب، يعاني من قلة التبويب، يعاني من المشاكل من هذه الجهة، ولذلك يحتاج إلى أستاذ خبير. لا يمكن دراسة الحكمة المتعالية أو الأسفار دون أستاذ. يعني مثلا أنا أعطي فقط مسألة دقيقة في درس الأسفار مع السيد يزدان بناه، كنا نحضر درس الأسفار فأشار إلى مسألة فيقول هذه المسألة التي ذكرها المصنف في الأسفار ليست آخر آرائه، بل ذكر رأيه الأخير في رسالة من بضعة صفحات اسمها الشواهد الربوبية، لا كتاب الشواهد الربوبية. فيحتاج إلى شخص مسلط على كتبه، يعرف ارتقاءاته، يعرف أنه هنا يكتب على ذوق المشاء، لا يكتب هنا آخر آرائه ليس آخر آرائه. مثلا في بحث العلية هو ليس آخر آرائه مثلا ذكره في الأسفار، بل في نفس الأسفار ارتقى إلى أكثر من رأي. فدراسة الحكمة المتعالية لا يمكن أن نقول هي نفس دراسة حكمة المشاء، أن تبدأ بهذا الكتاب ثم تنتقل إلى هذا الكتاب، تحتاج إلى أستاذ فعلا يعني. أما قضية نظرية المعرفة، طبعا نظرية المعرفة لابد من دراستها أولا، ولكن في الحقيقة رأيي المتواضع أن نظرية المعرفة هي مباحث موجودة إما في كتاب البرهان، إما في كتاب في الوجود الذهني، في مباحث الوجود الذهني، إما في مباحث العقل والعاقل والمعقول، وإما في مباحث علم النفس الفلسفي. هذه مباحث نظرية المعرفة موجودة في هذه المباحث. الأمر السابع وأختم بالسابع والثامن. الأمر السابع هو تبويب الكتاب. طبعا تعرفون أن الكتاب غير مشتمل على خاتمة، هو مؤلف من مقدمة و 12 مرحلة. المقدمة ذكر فيها بعض المبادئ العشرة، أما المراحل فيمكن تقسيم المراحل إلى 3 أقسام أو 4 أقسام. قسم هو المرحلة الأولى، هي في مباحث الوجود العامة الذي يكون المحمول أو الموضوع فيها هو موضوع العلم، والمحمول فيها مساويا للعلم. ثم إلى المرحلة، إذا استثنينا المرحلة الخامسة والسادسة، المرحلة الخامسة والسادسة يمكن أن نجعلهما مرحلتين يعني على نحو الاستقلال، هي مرحلة الماهية والمقولات، ونضعهما تحت عنوان الماهية، مباحث لها علاقة بالماهية. ثم من المرحلة الثانية والثالثة، من السابعة إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، هي مباحث التقسيمية للوجود، يعني مرحلة في انقسام الوجود إلى الذهن والخارج، في انقسام الوجود إلى الرابط والمستقل، في انقسام الوجود إلى القوة والفعل. فهي هي مراحل التقسيمات، وهي المراحل التي مرددة المحمول يعني. وأما المرحلة الأخيرة فهي الإلهيات بالمعنى الأخص. فهذه أقسام 5 أو أقسام 4 للكتاب. أخيراً أنحاء التعليم. أنحاء التعليم، وأختم الكلام هنا، وهو الرأس الثامن من الرؤوس الثمانية، أنحاء التعليم. طارة نقصد من أنحاء التعليم ما كتبه المصنف، يعني نحو التعليم في بيان المطالب، وهو صار واضحاً وسنأتي على ذكره أن المصنف اعتمد نهجاً برهانياً لم يخلط بين المناهج، واختار الأدلة، وإن كان أحياناً يغفل المقدمة، يأتي بالقياسات المضمرة، لا يذكر كل المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، لكن منهجه برهاني وإن كان يغفل أحياناً بعض المقدمات ويطوي بعض المبادئ. النقطة الثانية في أنحاء التعليم هو ما أضفته أنحاء التعليم في كتابنا، يعني كيف سنشرح الكتاب. وأختم الكلام بهذه القضية. طبعاً أنتم تعرفون في الحوزة العلمية المتن هو محور العملية التعليمية، على خلاف الجامعات وما نجده، بل المتن هو، حتى أن حسن زاد آملي ينقل أنه ذهبنا إلى أستاذه الرفيع القزويني أظن، يقول أريد ذهبت وأريد أن أدرس كتاب إلهيات الشفاء عند فلان، فقال له أستاذه فلان جيد ولكن هو لا يعطيك مطالب الكتاب، هو يعطيك مطالب خارج الكتاب، وإن كان يعني ولكن هو ليس بالتعبير الفارسي ليس ملاي كتابي، يعني ليس متمرسا بالمتن، يخرج دقائق المتن. اذهب مثلا إلى الفاضل التوني أحد الأساتذة الذين درس عندهم الشيخ حسن زادة، هو اقرأ عنده الكتاب، هو ملاي كتاب. فإذا النقطة الأولى هي المتن يحتاج إلى تدقيق، الألفاظ في المتن، الاستعمالات، وهذه سيرة المحققين والفلاسفة. حتى أيضا الشيخ حسن زاد آملي قدس سره يقول عن المحقق الطوسي مثلا، يقول أن المحقق الطوسي عبارات المحقق الطوسي كالرصاص المسكوب في كتاب لشدة إحكامها. الأستاذ حشمت بور في بعض دروسه يقول أنا حتى حرف العطف في كلمات المحقق الطوسي أبحث عن المراد فيه. وينقل آية الله الجواد الآملي عن شهيد مطهري أنه بالتعبير الفارسي موزون ترين، يعني أكثر الأقلام والبيانات الموزونة في التاريخ الإسلامي هو قلم المحقق الطوسي. ولهذه الدرجة يعني الاعتناء بالمتن، ذكر القيد. حتى يقول أيضا هو أستاذ حشمت بور، يقول أنا في أحيانا في كتاب مقامات العارفين كان يذكر بعض الألفاظ فأعرف بعد ذلك أن هذه مصطلحات طبية موجودة في كتاب الطب، في كتاب القانون للشيخ الرئيس. يعني إلى هذه الدرجة الاهتمام بالمتن. فنحن يجب أن نهتم بالمتن والقيود الموجودة في المتن. ثانيا طبعا يوجد أساليب لإلقاء المطلب. أساليب إلقاء المطلب الرائجة حاليا هي أن يأتي الأستاذ، يعني كما فعلت، يعني أن يتكلم وفقط يتكلم التلقين. هناك الطريق المجدد الشيرازي الكبير، وهي التي تسمى بالمدرسة السامرائية أو الطريقة السامرائية، حيث كان هو يلقي جزءا من المطلب ثم يأتي الطلاب ويطرحون الأسئلة أو يسأل الطلاب، ويصبح الدرس أشبه بمباحثة بين الأستاذ والطالب. ولكن هذه أيضا فيها نوع من إتلاف الوقت وتطويل المدة، ولذلك أنا شخصيا أقترح أن ندمج بين الطريقتين، هو أن نكون الدروس في يعني تقريبا، يعني أن نخصص يوم في الأسبوع لمباحثة المطالب التي ذكرت في كل الأسبوع. يعني نذكر مثلا 4 حصص في الأسبوع، الحصة الخامسة مثلا تكون هي فقط لمباحثة مطالب هذا الأسبوع، ماذا ذكرنا هذا الأسبوع، ما هو المطالب، رفع الإشكالات وغير ذلك. وأخيرا طريقة البيان. طريقة البيان هي الطريقة المعتمدة سنتيا، أعتقد أن تحتاج إلى وقت لبيانها، يعني طريقة إلقاء المطلب نأتي على ذكرها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.